سلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما يا باعة الخمر كفوا فاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دموا أتفخرون عليهم لا أبا لكم حتى كأن رسول الله جدكم أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يومين رشدهم وعموا يا طوس ضميتي بدر من آل عدنان فزتي بقبره وارتفع لك بالملاشة نلت الفخار يا طوس من بدر أفل بيك والخلق من كل النواحي تعتني ليك. الله أكبر. يشبه الوادي المقدس صار واديك يخلع على اليطاب ذاك المكان. يا طوس ضميت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الأواخر والأوايل صرتي البدر المرتضى تالي المنازل بيك اختفى واظلم هوانا ورجلك قالت بابن موسى الفخر كله جمعته وغصبا علي ابن الرجس قطع مهجتا يا لكن بلا تجهيز جسمه ما تركت عتبوا على اللي برضها ظل فاق تربع أعشب الوادي وارتحيت يا من لفاني ولبيت دعوة سيدي بس ما دعا وتحول التعظيم لجلا من مكان ولا روعت قلبه ولا تحير له حصة صبط الرسول بكربلا تحير حصى واماما وحسينا وصبط الرسول بكربلا تحير حصى وامر بتطنيب الخيام ونزل مكة وبعد وفي الغاضر يتذبحات جملة سبعة وعشرة من بني عدنان شبا تقلهم شرف ولا اجتمعت على خيل وأعنا ولا سيف عند انسل ولا شرعة أسن ولا هضمت ولا مناعت الماء وحسين برض الغاضر ينذبح عطشا ومن بعد موتى ما سبيت مخدرات ومن الخدر للهتك ما طلع خوا سمعا عليه صياح ما شافن الشمس ولا طفل عندي للرضا ظل فاق تربة
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. العاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء بعدي 12 كلهم من قريش صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهو فرع زاك من شجرة النبوة وغصن مشرق من لوحة الإمامة به وبآبائه رفع الله جل وعلا كلمة التوحيد ونحن حينما نتحدث عن أي إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام إنما نتحدث عن العقيدة وعن الفكر الإسلامي وعن الأخلاق وعن العطاء والخدمات الكبرى التي قدمها هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه فحينما نحيي ذكرى إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إنما نحيي هذه الذكرى بما حمل لنا من روح تفيض لنا بالخير والعطاء وبما قدم لنا من تعاليم وتوجيهات تنير لنا الطريق وبما طفحت به سيرته المباركة من قيم ومبادئ تحدد لنا مسيرتنا وسلوكنا في هذه الحياة الدنيا بعد أن عرفنا هذا لنتعرف على أهم العناوين الكريمة في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه العنوان الأول الحياة العلمية في عهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بلا شك أئمة أهل البيت عليهم السلام هم وعاء العلم ومنابع المعرفة والقدرة العلمية من أبرز خصائص وشروط الإمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو علم من أعلام مدرسة أهل بيت محمد وقد شهد فطاحل العلماء وجهابذة الفقهاء وأساطين الحكماء والفلاسفة بغزارة علمه وسعة اطلاعه وإحاطته الشاملة بأسرار الشريعة الإسلامية وباعه الطويل في أبعاد المعرفة الإنسانية كما شهدت له حلبات الحوار ومجالس المناظرة بأنه البحر الذي لا يجارى علما ومعرفة. قال محمد بن عيسى اليقطيني: جمعت من مسائله 18,000 مسألة مما سئل عنها وأجاب صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أبو الصلت الهروي: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا، ولا رآه عالم إلا وشهد له بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجلس بغداد العلماء وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فتغلب عليهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن آخرهم، حتى ما بقي أحد منهم إلا وأقر له بالفاضل وعلى نفسه بالقصور. ويقول إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه لبنيه: هذا أخوكم علي بن موسى الرضا عالم آل محمد. فاسألوه عن أديانكم واحفظوا عنه ما يقول. ويقول الحاكم النيسابوري في تأريخ نيسابور: كان الإمام الرضا يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن نيف 20 سنة، وما سأله المأمون عن سؤال إلا ويجيبه عن ذلك السؤال وعن كلامه، وكان جوابه وتمثله انتزاعات من القرآن الكريم. دخل عليه رجل قال: يا ابن رسول الله، إني نذرت أن أعتق كل مملوك قديما في مملكتي يكون حر لوجه الله سبحانه وتعالى، وقد تورطت في هذا النذر لأني أملك مجاميع كثيرة من المماليك من العبيد، وتجارتي قائمة عليهم، فإذا أعتقتهم أصبح في عداد المفلسين، فما الحل يا ابن رسول الله؟ الإمام قال له: أعتق كل مملوك ملكته 6 أشهر. قال له: ما هو الدليل والحج على ذلك؟ فقال له الإمام قوله سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وما بين العرجون القديم والعرجون الحديث 6 أشهر. فكان جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه انتزاع من القرآن الكريم، كيف لا وهو عدل القرآن الكريم، كما أخبر بذلك جدهم المصطفى محمد. على محمد وآل محمد: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. العنوان الثاني من عناوين حياة الإمام الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو عنوان الأخلاق. كيف كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتعامل مع الآخرين؟ كان يتعامل معهم يقابل الإساءة بالإحسان، بسعة صدر، يعفو عن المخطئ في حقه صلوات الله وسلامه عليه. دخل عليه مجموعة من الرجالات الصوفية فاستنكروا على الإمام تجمله في لباسه، وهذه نعم هذا البلاء المبرم أن بعض العقليات المتزمتة تريد أن تفرض على الإمام سلوكه وتكليفه الشرعي، فقالوا له يا ابن رسول الله إنما الأمة تحتاج إلى من يلبس الخشن ويأكل الجشوب. انفعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه من هذه العقليات التي تقيم الإنسان بناء على القشور وعلى الظواهر. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، إنما يقيم المرء يقيم الإنسان لا بلباسه ولا بمظهره ولا بما يملك من أموال، وإنما تقييم هذا الإنسان بما عنده من ثقافة بما عنده من حسن أخلاق، هذا هو التقييم الصحيح. ولكن أن تهزأ وتسخر من إنسان فقير أو أنه صاحب عاهة أو ما عند لباقة في كلامه، لعل هذا الرجل الذي تحتقره وتسخر منه هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى من كثير مما يعجبك كلامهم ويعجبك مظهرهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإمام كان متكئا فاستوى جالسا بأبي هو وأمي، فقال إن يوسف كان نبيا وكان يلبس أقبية الديباج ويجلس على متكئات آل فرعون ويحكم، وإنما يراد من الإمام قسطه وعدله، إذا قال صدق وإذا حكم عدل وإذا وعد أنجز. إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم لبوسا ولا مطعما، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الإمام يريد أن يبين بأن لللباس وظيفتين، الوظيفة البيولوجية وهي ستر الجسد وحمايته، والوظيفة الاجتماعية، يعني على الإنسان إذا أراد أن يقابل المجتمع ما يخرج إلهم بلباس، نعم يحتقر به أو يستهزأ نعم بسبب لباسه، وإنما يخرج لهم بلباس وقور محترم محتشم حينما يريد أن يخرج إلى المجتمع ويقابلهم. الإمام التفت إلى رجالات الصوفية قال لقد ألجأتموني إلى إظهار شيء بيني وبين الله، والله ما أحببت الكشف عنه ولكن أنتم ألجأتموني إلى ذلك. الإمام مد يده تحت ثيابه واستخرج الكرابيس الغليظة التي كان يلبسها في بيته حينما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الإمام، شوف رجالات الصوفية وشلون كان يتعامل معهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الجالودي هذا كان من أذناب الدولة العباسية ومن أذناب هارون الرشيد، أرسله هارون لإحراق دور العلويين في المدينة، فاستقبله الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يعرف هذا إجا من أجل النهب والسلب وترويع قلوب العلويات. استقبل الإمام، قل له ما تريد؟ قل له أريد ما على النساء من حلي وحلل، ما عندهم من ذهب. الإمام أعطاه عهدا وموثقا على أن يأتيه بكل ما يريد من النساء والأطفال، كل ما عنده بالبيت، تقول الرواية حتى الأقراط والخلاخيل انتزعها الإمام من أرجل البنيات وجاء بها إلى هذا نعم الطاغية وراح. دارت عجلة الزمن وإذا أكو سوء تفاهم بينه وبين المأمون، فأراد المأمون أن يضرب عنق هذا الرجل. الإمام كان جالس، التفت الإمام إلى المأمون قال له هبه لي. هذا ظن أن الإمام يحرض المأمون على قتله. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. ويا ليت أن نستفيد هذه الدروس وهذه العبر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، شلون كان يتعامل مع أعدائه فضلا عن أصدقائه ومحبيه. فهذا إلنا درس حقيقة في تعاملنا مع بعضنا البعض كشيعة إمامية إثنا عشرية، حتى تكون نعم المحبة والانسجام والألفة فيما بيننا كافي بعد تفرقة. شيعي لا يسلم على شيعي آخر، شيعي إذا رأى أخاه الشيعي يعرض بوجهه عنه. ليش؟ قال والله يقلد فلان من الناس وأنا ما أقلده. عجيب. ونصيح نريد نتحد كمسلمين، خلينا نسوي الوحدة أولا فيما بيننا كشيعة إمامية اثني عشرية. على كل، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى المأمون قال له هبه لي. ظن أن الإمام يحرض المأمون على قتله، ايش قال للمأمون؟ قال لا تقبل له قولا في، لا تسمع كلامه. قال له حقك بعد ما أسمع كلامه، وأمر بضرب عنقه. وقيل نعم الإمام تشفع فيه وامتنع المأمون عن قتله ببركة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. العنوان الثالث من عناوين حياة الإمام الكريم صلوات الله وسلامه عليه الجود والسخاء والأريحية. يقول الراوي كنا جلوسا عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يسأله عن الحلال والحرام، هذا يسأله عن مسألة قد ابتلى بها، إذ دخل رجل طويل وسلم على الإمام. رد عليه الإمام السلام قال لي يا ابن رسول الله إني من محبيكم، وأنا جاي من الحج وقد فقدت نفقتي، فأريد منك أن تعطيني ما يوصلني إلى أهلي، ما أبلغ به مرحلة، وأنا صاحب أموال عندي ثروة طائلة، إذا رجعت إلى البلد أخرج هذه الأموال الذي تعطيني إياها صدقة عنك. الإمام قال له اجلس رحمك الله. جلس إلى أن انفض الناس من عند الإمام، بقي عدد قليل عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، استأذن من عندهم. قام الإمام دخل إلى داره وأخرج يده من على الباب وصاح أين الرجل الخراساني؟ قال له أنا ذا يا ابن رسول الله. قال له خذ هذه الصرة وانصرف، لا تريني وجهك ولا تتصدق بهذا المال عنا، روح، هذا المال هدية من عندنا، روح. لما انصرف هذا الرجل خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. جلس سأله واحد من شيعته قال لي يا ابن رسول الله أزلت ورحمت، يعني أنت ما قصرت، ولكن ليش فعلت ذلك الفعل تعطيه نعم من وراء الباب من على الباب؟ قال ما أحببت أن أرى ذل السؤال في وجهه وعزة المسؤول في وجهي، أريد أن أصون ماء وجهه. هكذا كان الإمام يسعى في قضاء حوائج الناس. احنا للأسف تشوف صاحب منصب وصاحب جاه، ولما يجي واحد يتشفع فيه يريد نعم يتوسط إلى في أمر مهم في قضاء حاجة يعتذر من عنده، يقول والله ما أقدر، هو يقدر. لكن هذا ما عنده ثقة بضمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه اللي يقول نعم لعلي بن يقطين الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر يا علي إني أحب مثلك على أبواب السلطان لكن أضمن لي واحدة وأضمن إليك ثلاث. قال له ما هي ابن رسول الله؟ قال له أضمن لي أن تقضي حوائج الناس. قضاء حاجة الناس هذا شيء عظيم عند الله. من قضى حاجة أخيه المؤمن كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وإحنا نتهرب من ذلك ليش؟ إذا بإمكانك أن تسعى في قضاء حاجة هذا الإنسان حتى ولو قضيت يكتب لك أجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا تتهرب، وأنت بإمكانك تقوم بقضاء حاجته. ها؟ هكذا سيرة أهل البيت عليهم السلام. وإذا تقول أنا من شيعة أهل البيت لا بد تسير على نهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العنوان الأخير من عناوين حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه الحياة السياسية للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلنا نعلم ما هي الأهداف الكامنة في نفس المأمون من وراء عقد ولاية العهد للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يكفيك من هذه الأهداف أنه أراد رصد تحركات الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ويراقب هذه التحركات مراقبة شديدة ودقيقة من خلال الجواسيس الذين نشرهم حول الإمام، كانوا يرفعون إليه أخبار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو الصلت كان الإمام الرضا يناظر العلماء فيغلبهم، فكانوا يقولون إنه أحق بالخلافة من المأمون، فترفع هذه الأخبار إلى المأمون ويأتي بالإمام بين يديه ويستهزئ ويستخف بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. اثنين، أراد عزل الإمام صلوات الله وسلامه عليه وإبعاد الإمام عن محبيه حتى لا يستفيدوا لا من توجيهات ولا من تعليمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثلاثة، زرع الريب والشكوك في طريق زعامة أهل البيت وخاصة عند القبول بولاية العهد، حيث أن هذا الأمر لا ينسجم مع تلك الأفكار التي طرحتها مدرسة محمد وآل محمد. محمد وآل محمد، ألا وهي أخذ البيعة للرضا من أهل البيت عليهم السلام. فإذا قبل الإمام الرضا بولاية العهد معناه أنه يقبل بأنصاف الحلول وغيره وغيره من الأهداف الكامنة في نفس المأمون من وراء عقد ولاية العهد للإمام الرضا، لا كما يقول بعض الكتاب بأنه كان من محب الإمام وأنه من شيعته. لا، المأمون كان شديد العداء والبغضاء والكراهية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن الأهداف السياسية هي التي دعته إلى ذلك. وكلكم تعلمون هو الذي قتل أخاه من أجل الوصول إلى الكرسي ومنع إخوته وأبناءه من هذا المنصب ويعطيه للإمام الرضا. لا، هناك نعم أهداف سياسية من وراء عقد هذا الأمر، ولذلك الإمام كان يعلم بذلك. شي قل للمأمون حينما قال له لما رفض الإمام في بداية الأمر ولاية العهد، قال المأمون إنما تريد بذلك التخفيف عن نفسك ودفع هذا الأمر عنك حتى يقول الناس بأنك زاهد في الدنيا. ايش قال الإمام؟ قال والله ما كذبت منذ خلقني ربي عز وجل وما زهدت الدنيا للدنيا وإني لأعلم ما تريد يا مأمون. قال وما أريد؟ قال الأمان على الصدق. قال لك الأمان. قال تريد بذلك أن يقول الناس انظروا إلى علي بن موسى الرضا لم يزهد الدنيا وإنما زهدت الدنيا فيه، ألا ترون كيف قبل بولاية العهد؟ ولذلك الإمام قبل بولاية العهد مكرها باكا حزينا بأبيه وأب. يقول: دفعتني الضرورة إلى قبول ذلك الأمر، فلما خيرت بين القبول والقتل، لأن المأمون صرح بقتل الإمام الرضا أن لم يقبل بولاية العهد، فلما خيرت بين القبول والقاتل اخترت القبول على القاتل، وقد علم الله كراهتي في قبول هذا الأمر. فالإمام قبل ولكن بشروط، وما أشبه هذا الموقف بموقف إمامنا الحسن المجتبى عندما صالح معاوية ابن أبي سفيان، صالحه ولكن بشروط، وإلا الإمام كان خارج من أجل القتال لا من أجل الصلح، ولكن لما أسلمه أصحابه إلى معاوية كتبوا نعم إلى معاوية: وإن شئت سلمناك الحسن يدا بيد لفعلنا. فالإمام شاف الظروف تحتم عليه حق دماء المسلمين، صالح معاوية بشروط، لكن معاوية كما قال إمامنا أمير المؤمنين: وما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغادر لكنت أدهى العرب وحاشاك يا أبا الحسن. يقول معاوية: كل شرط شرطته للحسن تحت قدمي. فالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هكذا صنع مع المأمون، قال له: أنا أقبل هذا الأمر لكن بشروط. قال له: ما هي؟ قال له: لا أمارس أي نوع من أنواع السلطة، لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أعين أحدا ولا أنقض رسما، وأكون في الأمر من بعيد. وهذا يعتبر إعلان صريح من عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني بطريق غير مباشر يقول له: يا مأمون، النظام الحاكم نظام فاسد، لا يمكن لي أن أتعاون معه حتى في أبسط الأمور، لأن نظام فاسد الشرعية. ومما يدل على عدم رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه بقبول ولاية العهد صلاة العيد، لما طلب من عند المأمون وقال له: أخرج وصلي بالناس صلاة العيد، قبل الإمام ولكن بشرط، قال له: أخرج كما كان يخرج رسول الله، أخرج كما كان يخرج جدي أمير المؤمنين. شو يريد يبين له؟ يريد نعم يفهم الناس بأن خطي هو خط محمد وآل محمد. لا خط المأمون وأتباع المأمون، هذا واحد. ثانيا، أراد إفهام الناس بأن نعم المفاهيم التي يحملها الإمام هي المفاهيم التي يحملها رسول الله، نهج الإمام هو نهج جده أمير المؤمنين لا نهج المأمون وأتباعه. ولذلك لما خرج الإمام يصلي بالناس كخروج رسول الله، حاف القدمين حاسر الرأس، بيده عصا رسول الله وهو يكبر الله، الناس لما شافوا الإمام بتلك الروحانية أخذوا يتبعون، دموعهم تجري على خدودهم، إلى أن صار قريبا من المسجد اكتظ الطريق نعم بالناس اللي نعم لحقوا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، الحيطان تجاوب الإمام، فكيف بقلوب الناس؟ إجا واحد إلى المأمون قال له: يا مأمون، سويت؟ قال له: سويت. قال له: أرجع الرضا، والله إن وصل إلى المسجد بهذه الحالة وبهذه الكيفية راح ينقلب الناس عليكم، أرجعه ودع من يصلي بالناس يصلي بهم. أرجع الإمام، قال له: أرجع، لقد كلفناك شططا. أن تعرف المفاهيم التي يحملها الإمام غير المفاهيم التي يحملها المأمون، وقبوله بولاية العهد لأن المأمون صرح بقتل الإمام علنا إن لم يقبل بولاية العهد. ويا ليته اكتفى بذلك، لما استتب له الأمر أخذ يفكر في كيفية التخلص من الإمام الرضا، فوضع ذلك السم في عنب للإمام صلوات الله وسلامه عليه. اجى الرسول إلى الإمام يستدعيه إلى المأمون، حضر الإمام بأبي هو وأمي. لما رآه المأمون قام مستقبلا الإمام، أجلسه إلى جانب وقدم له ذلك العنقود المسموم. الإمام قال له اعفني، قال له أتشك فينا يا ابن رسول الله؟ قال لا. وإذا بالإمام أكل حبات معدودة من ذلك العنب. يعز عليكم يا مؤمنون، ما وصل إلى جوف الإمام إلا وأحس كأن السكاكين أو المواسي تقطع أحشاء. ألا من مناد وإماما، أيوة غريبة ومظلومة. قام الإمام الرضا من عند المأمون، قال إلى أين يا ابن العم؟ قال إلى الوجهة التي وجهتني إليها. يعني بلغت ما تريد يا مأمون، أنا إلى الموت رايح. يقول أبو الصلت، خرج الإمام مغطى الرأس. تبعته إلى أن دخل إلى منزله، وقع على فراش يجود بنفسه، يتقلب يمينا وشمالا. ألا من مناد وإماما، هذا وقد سرى السم إلى جميع أعضاء الإمام. أخضر جسده ورمت قدماه، التفت إلى أبي الصلت قال يا أبي الصلت أغلق الأبواب والنوافذ. يقول أبو الصلت امتثلت أمر الإمام، بينما أنا في طريقي إلى الإمام وإذا بي أرى غلاما في داخل الدار. سألته يا هذا من الذي أدخلك؟ قال لي يا أبا الصلت أنا إمامك الجواد. أقبل الإمام جلس عند رأس والده، وضع رأسه في حجرة. هذا والإمام كان مغشيا على أفاق الإمام، رأى ولده الإمام الجواد ضمه إلى صدره. أخذ يوصي بوصايا، عهد إليه بعهده. يا شيعة الإمام، بينما إمامكم كذلك وإذا به عرق جبينه. يا الله، وسكن أنينا. ولما دنت منه الوفاة أغمض عيناي ومد يديه ورجلاي وفاضت روحه الطاهرة. ألا من مناد وإمام، أيوة غريبة. لما سمع الناس بذلك أقبلوا إلى دار الإمام يلطمون على رؤوسهم وينادون وإماما. ما جت خراسان بأهلها كيوم مات فيه رسول الله، هذا ينادي وإماما، ذاك ينادي وغريبة ومظلومة. نعم الإمام
نعم استشهد في دار غربة في دار مضيعة، لكن هل بقي جسده ملقا على الأرض بلا غسل ولا كفن كما بقي غريب كربلاء على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا كفان؟ ثلاثة أيام عار اللباس منخمد الأنفاس، ألا من مناد وإمام إلى أن رجع له الإمام زين العابدين في اليوم الثالث عشر من المحرم، لما نظر إلى أبيه على تلك الحالة وهو جثة بلا رأس، أيوة ويله، انحنى على جسدي والد. العادة يا مؤمنون الولد وين يقبل الوالد؟ يقبل في موضع السجود. إمامك الحسين جثة بلا رأس، أين قبله الإمام؟ يقولون وضع فمه الطاهر على منحر أبيه الحسين، ثم نادى يا بني أسعد هل عندكم بارية؟ ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أجمع فيها أعضاء أبي عبد الله الحسين المرضض والمهشمة بحوافر الخيول، لأنني كلما رفعت منه جانب سقط الجانب الآخر. جاب لقطعة بارية وجمع عصا.
مرحبا بهذه العصاة والعبرات، أريد صوتك. نعم إلى خراسان. عند الإمام في مشهد صح ونادي وإماما وغريبا.
جاب لقطعة بارية وجمع عصا، دمك عسى عين العمى ولفى وشاء، حتى وسط قبره وإماما، حتى وسط قبره تخاصر وانحنال، شمى بنحرى والضماير تسعر ابنه، يقول له لقضي ابويا بالبجا ليلي ونهار، غيرك ما شفنا متشفنين في بوا، من بعد ما تبقى على التربة نعار، غسلك يا ابويا بهالفلا والسات رغبة.
أحسين بعدك ناهنا عيش. يا الله نسألك وندعوك، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، شافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات، أقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات، سيما المنظورين منهم أوصانا بالدعاء، جماعتي الحاضرين فضهم فردا فردا. اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك، المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم إلى روح موتاهم والجالسين مع تعالى الإيمان. الفاتحة تسبقها صلوات.